نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى. قال باب في زكاة السائمة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو عندي؟
نعم
قل. هناك حديث ما هو موجود عندي في النسخة. طيب. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قال لسفيان قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. باب في زكاة السائمة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فيما دون 25 من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ 35، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها ابنة لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 أو 100، فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقة فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه أن يجعل معها شاتين نسيسارتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه. قال أبو داود: منها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب، ويجعل معها شاتين استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه. قال أبو داود: إلى ها هنا ثم أتقنته، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا 4 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 أو 100، فإذا زادت على 20 أو 100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه إلى أن تبلغ 300، فإذا زادت على 300 ففي كل مئة شاة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا 90 أو 100 فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمالي حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه في 50 من الإبل شاة، وفي 20 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 ابنة مخاض إلى 35، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى 75، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 20 أو 100، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون، وفي الغنم في كل 40 شاة إلى 20 أو 100، فإن زادت واحدة فشاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 ففيها 3 إلى 300، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل 100 شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ 100، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة كريمة ولا ذات عيب. قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا، ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا، فيأخذ المصدق من الوسط. ولم يذكر الزهري البقر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال: أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون. ولم يذكر كلام الزهري. حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث قال: فإذا كانت 21 أو 100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 أو 100، فإذا كانت 30 أو 100 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 39 أو 100، فإذا كانت أربعين أو مئة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 أو 100، فإذا كانت 50 أو 100 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 أو 100، فإذا كانت 60 أو 100 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 أو 100، فإذا كانت 70 أو 100 ففيها 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ 79 أو 100، فإذا كانت 80 أو 100 ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ 89 أو 100، فإذا كانت 90 أو 100 ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 99 أو 100، فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون أي سنين وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم لا يشاء المصدق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وهو أن يكون لكل رجل 40 شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعها لئلا يكون فيها إلا شاة. ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيها 3 شياة، فإذا أظلهم المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال: زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم، فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في كل 40 شاة فإن لم تكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء، وساق صدقة الغنم مثل الزهري. قال: وفي البقر في كل 30 تبيع وفي 40 مسنة وليس على العوامل شيء، وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال: وفي كل 25 5 من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى 35 فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى 45
فإذا زادت واحدة.
السلام عليك.
كذا؟ لا.
أستميز الشيخ.
يعني مو زائدة الواحدة.
إذا زادت.
يعني قصدك إذا زادت الغنم واحدة أو فإن زادت واحدة. ففيها بنت لبون.
حسن الله عليك. فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلا 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى 60، ثم ساق مثل حديث الزهري قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة واحدة يعني واحدة و90 ففيها حقتان طروقة الجمل إلى 20 أو 100، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار وسقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث: الصدقة في كل عام، قال زهير أحسبه قال مرة. وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون ف10 دراهم أو شاتان. حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول الحديث قال: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زادت بحساب ذلك. قال فلا أدري أعري يقولها بحساب ذلك ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة رقة من كل 40 درهما درهما وليس في 90 من كل 40 درهما درهما وليس في 90 أو 100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. قال أبو داود روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة وراه شيبان وأبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم لم يرفعه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا بهز بن حكيم وحدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو سامة عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبن لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال ابن العلاء مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله وعزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من يعني محترم دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مثله لم يذكر ثيابا تكون باليمن ولا ذكر يعني محترم. قال أبو داود رواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم. قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال قلت يا أبا صالح ما الكوماء قال عظيمة السنام. قال فأبى يقبلها قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي. قال فأبى يقبلها قال فخطم له أخرى دونها فأبى يقبلها ثم خطب له أخرى دونها فقبلها وقال إني أخذها وخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله. قال أبو داود رواه شيم عن هلال بن خباب نحوه إلا أنه قال لا يفرق. حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولم يذكر راضع لبن. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثفنة اليشكري قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة قال استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم قال فبعثني أبي في طائفة منه فأتيت شيخا كبيرا قالوا له سعر فقلت له إن أبي بعثني إليك يعني لأصدقك. قال ابن أخي وأي نحو تأخذون قلت نختار حتى إنا نتبين ضرع الغنم. قال ابن أخي فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعيد فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت ما علي فيها فقال شاة فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما فقال هذه الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ شافعا. قلت فأي شيء تأخذان قال عناقا جذعة أو ثنية فأعمد إلى عناق معتاط والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقال ناولناها فجعلها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. قال أبو داود أبو عاصم رواه عن زكريا قال أيضا مسلم بن شعبة كما قال روح. حدثنا محمد بن يوسف النسائي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها الولد قال أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال: وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفيل عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره. حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمرت برجل فلما جمع لي ماله لما رد عليه منه لبنة مخاض فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. قال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمية فخذها. فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه وتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته. قال: فإني فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا نبي الله. فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله. فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه إلا ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر. فزعم أن ما علي فيه إلا ابنة مخاض.
أظن إلا خطأ. نعم، ما فيها هي فيها ابنة مخاض. كيف يعني ما يقول فزعم أن ما علي فيها إلا ابنة مخاض؟
فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها، فأبى علي، وها هي به، قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك. قال: فها هي به يا رسول الله، قد جئتك بها فخذها. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
وهذا أصل حديث معاذ في دعوة إلى الله والتدرج فيها، فإنه خاطبهم على سبيل التدرج وما أعطاهم الإسلام جملة. كذلك أيضا فإنه أخبره في أن من يدعوهم أهل الكتاب ليسوا بوثنيين كما كان عليه المدينة من الأوس والخزرج، وكذلك كما كان عليه المشركون من أهل مكة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام له حالهم حتى يعرف الخطاب معهم، لهذا ينبغي للمتكلم إذا أراد أن يخاطب أحدا أن يعرف خلفيته من جهة إدراكه، وكذلك أيضا من جهة رأيه السابق، حتى ينطلق إليه من منطلق يقع فيه موقعا راشدا. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المعتدي في الصدقة كمانعها. باب رضا المصدق. حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قال: حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه بشيرا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا. قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا، فنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا. حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه إلا أنه قال قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة. رفعه عبد الرزاق عن معمر. حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركب مبغضون فإن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. قال أبو داود أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن. حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث أبي كامل عن محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال أرضوا مصدقيكم. قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا. قال أرضوا مصدقيكم. زاد عثمان وإن ظلمتم. قال أبو كامل في حديث قال جرير ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. بسم الله الرحمن الرحيم. باب دعاء المصدق لأهل الصدقة. حدثنا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي المعنى قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم صدقتهم قال اللهم صل على آل فلان قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. باب تفسير أسنان الإبل. قال أبو داود سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد ربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني ويقال للحقة طرقة الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسديس إلى تمام الثامنة فإذا دخل في التسع طلع نابه فهو بازل أي بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل. قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. قال أبو داود أنشدنا الرياشي إذا سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع لم يبق من أسنانها غير الهبع والهبع الذي يولد في غير حينه. باب أين تصدق الأموال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق. والجنب عن هذه الفريضة أيضا لا يجنب أصحابها. يقول ولا يكون الرجل بأقصى
لا يجنب أصحابها
يجنب أحسن الله عليك لا يجنب أصحابها. يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه. باب الرجل يبتاع صدقته. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتاعه ولا تعد في صدقتك. باب صدقة الرقيق. حدثنا محمد بن مثنى محمد بن وحي بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالخيل والرقيق زكاة إلا زكاة زكاة الفطر في الرقيق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. باب صدقة الزرع. حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون وكان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر. حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وابن الأسود العجلي قال قال وكيع البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم سألت أبا إياس الأسدي فقال الذي يسقى بماء السماء. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. قال أبو داود شبرت غثاءة بمصر 13 شبرا ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين. باب زكاة العسل. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر أن إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فحمله سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المغيرة نسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن شبابة بطن من فهم فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم واديين زاد فأدوا إليهما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطنا من فهم بمعنى المغيرة قال من عشر قرب قربة وقال واديين لهم. باب في خرص العنب. حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. باب في الخاص. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. باب متى يخرص التمر. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري لونين من تمر المدينة. قال أبو داود أسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل منا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. باب زكاة الفطر. حدثنا محمد بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان قال عبد الله قال حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. باب من تؤدى متى تؤدى. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. باب كم يؤدى في صدقة الفطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك وقراءة على مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر قال فيه فيما قرأه على مالك زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير أو على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا فذكر بمعنى مالك زاده الصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال أبو داود رواه عبد الله العمري عن نافع قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين. حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والأنثى. قال أبو داود قال في أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضا. حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال عبد الله فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرجه إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل صغير وكبير حر أو مملوك صاع من طعام أو صاع من أقر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاع من تمر فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد أما أنا فلا زال أخرجه أبدا ما عشت. قال أبو داود رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه. وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاع حنطة وليس بمحفوظ. حدثنا مسدد
والأحوط في هذا أن يخرج صاعا من سواء كان من الطعام الجيد أو كان من الطعام المتوسط أو كان مما يجده أيضا من الطعام الرديء كان لا يجد إلا هذا الطعام أو كان هو القوت الذي يتناوله الإنسان فالأحوط له أن يخرجه صاعا. وأما القول بأنه يخرج مدين من الطعام الجيد والصاع من الطعام الجيد ومن المتوسط يخرج صاعا فهذا قول لبعض الأئمة وهو فعل معاوية وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز وغيرهم ولكن الأحوط ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه.
أحسن الله عليكم. حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل وليس فيه ذكر الحنطة. قال أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه. حدثنا حامد بن وحيى قال أخبرنا سفيان حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو واقط أو زبيب. هذا حديث يحيى زاد سفيان وصاع من دقيق قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. باب من روى نصف صاع من قام. حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة وثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى. زاد سليمان في حديث غني أو فقير. حدثنا علي بن الحسن الدراء الدرابرجردي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا همام قال حدثنا بكر وابن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله وعبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثه عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير على كل رأس. زاد علي في حديثه: أو صاع بر أو قمح بين اثنين، ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال قال ابن صالح قال العدوي وإنما هو العذري. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ. حدثنا
ولا تجب في الحمل ولو كان أتم 9 أشهر قبل أن يولد، ولو أخرجه فهو حسن، فقد جاء ذلك عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله وعن غيره أيضا من السلف.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن موسى قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا. قال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو صاع قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
والحسن لم يسمع من عبد الله بن عباس وينقل عن أهل البصرة، لأنه لما دخل عبد الله بن عباس البصرة كان الحسن خارجا منها، ولهذا وصفه بعضهم بالتدليس في قوله خطب ابن عباس، يعني أنه ظاهر أنه كان موجودا ولم يكن موجودا. نعم.
باب في تعجيل الزكاة. حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله عز وجل، وأما العباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها. ثم قال: ما شعرت أن عم الرجل صنوا الأبي أو صنوا أبيه. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي أن
هذا جواز أن يخرج الإنسان زكاة غيره نيابة عنه، فإذا أخرجها نيابة عنه سقطت منه. نعم.
عن الحكم عن حجية عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص في ذلك.
ولا حرج أن يخرج الإنسان زكاته لعام أو عامين، يخرجها مبكرا، وإذا زاد ماله بعد ذلك زاد على النصاب المقدر فإنه يحسب الزيادة ثم يخرج زكاتها. فإذا كان قد أخرج زكاة 1000 أو 10,000 وهذا تقديره، ثم لما جاء الحول الذي يليه فإذا هو زاد 11 أو 12 أو 15 فإنه يخرج هذه الزيادة ويخرج منها منفردة الزكاة المتبقية. نعم.
قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زادان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح. باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: ولي المال أرسلتني، فأخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والأصل في الأقاليم البعيدة التي يجتمع فيها الناس أن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ولا تخرج من ذلك البلد، لحديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما على الكتاب، ثم ذكر قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، يعني في فقراء ذلك البلد. وهذا هو الأصل، ولكن إذا لم يكن فيها وال يقوم فيها فإنه لا حرج من إخراجها من ذلك البلد إلى موضع بيت المال، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث عماله أن يعني يجمعوا الزكاة من الناس عنده في المدينة، وهذا مما لا حرج فيه في حال البلدان التي لا تقوم بنفسها، ما إذا قامت بنفسها وعليها ولاة من الأقاليم البعيدة كولاية معاذ أبي موسى على اليمن، فإنها تكون في أهل ذلك البلد. نعم.
باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم،
لأن لو أخرجت من ذلك البلد لاختل النظام المالي، وذلك أن الشريعة إنما جاءت به بأن كل أغنياء بلد يكفون فقراء، كذلك أيضا فإن في ذلك شيء من الترابط والصلة، فإذا أخرج أهل البلد من الأغنياء في فقرائهم صار بينهم شيء من التراحم والمودة، بخلاف لو أخرجت ولم يذق فقراء هذا البلد طعم زكاة أغنيائها فوقع بينهم شيء من النفرة والتباعد.
السلام عليكم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبين عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه. فقيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، قال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله لنا شيئا نأكله. فجعلوا يذكرون من حادثهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لا تعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال: لا سدي. فقلت: للقحة لنا خير من أقية والوقية 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه، وكما قال: حتى أغنانا الله عز وجل. قال أبو داود: هكذا رواه الثوري. وكما قال مالك: حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي لأقوتة هي خير من أقية. قال هشام: خير من 40 درهما. فرجعت فلم أسأله. زاد هشام في حديثه: وكانت الوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 درهما. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كشفة السلولي قال حدثنا سهل بن حنظلية قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن ولقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما بما سأله، أمر معاوية فكتب لهما بما سأل. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه على عمام في عمامته وانطلق مع عيينة فأخذ كتابه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وقال: يا محمد، تراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس. فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقال النفيلي في موضع آخر: من جمر جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وقال النفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعته. فذكر حديثا طويلا. فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو. فجزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب.
الفقر والغنى نسبي، فقراء اليوم يعيشون حياة ملوك الزمن الغابر، وذلك أن دور الفقراء اليوم لو كانت عند الملوك السابقين لانتزعوها منهم، فالمسألة نسبية. فمسألة أن الإنسان يجد غداءه وعشاءه، الفقراء يجدون هذا. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطرون به فيعطونه. حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وأبو كامل المعنى قال وحدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولكن المسكين المتعفف. زاد مسدد في حديث ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم. ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل. قال أبو داود روى هذا محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر جعل المحروم من كلام الزهري. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرنا رجلان منهم أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم صدقة فسأله منها فرفع فينا البصر خفضه فرانا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختري قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل صدقة لغني ولا لذي مرة سوي.
وفي هذا أنه يعطى الإنسان إذا سأل وهو المصدق بنفسه إذا قال أنه فقير ولو بدأ لك من نظرته إلى أنه خلاف ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إليه قال إن شئت أعطيتكما يعني أعطيتكما من هذا. ثم نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما تحل له وما لا تحل له. فالصدق يؤخذ من صاحبه من جهة الأصل. فإذا سأل فيؤخذ على أمره وعلى ظاهره ولا يمتحن ويختبر. نعم.
قال أبو داود رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم ورواه شعبة عن سعد قال لذي مرة قوي. والأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوي وبعضها لذي مرة سوي. وقال عطاء بن زهير إنه لقي عبد الله بن عمرو فقال إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. باب ما يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارب أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل إن كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فهداها المسكين الغني. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثوري عن زيد قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. قال أبو داود وراه فراس وابن أبي ليلى عن عطية. باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار قال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من إبل صدقة يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر. باب ما يجوز فيه المسألة. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان لو في أمر لا يجد منه بدا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن
سؤال المال من غير حاجة كبيرة من كبائر الذنوب ويكفي في ذلك الوعيد الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وهذا لا شك أنه وعيد شديد للإنسان وفضيحة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن هارون بن رياب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجام قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا من أنصار يأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب يشرب فيه من الماء قال ائتني بهما، قال فاتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهم، قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به، فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبيع لا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء قد أصاب 10 دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. باب كراهية المسألة. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا وليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة قلنا قد بايعناك حتى قال 3 فبسطنا أيدينا فبايعناه فقالوا يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى ما نبايعك؟ قال أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمع وتطيع وسر كلمة خفية قال ولا تسألوا الناس شيئا قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. قال أبو داود حديث هشام لم يروه إلا سعيد. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا. باب في الاستعفاف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن الناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف عفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء أو ساعة من الصبر. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود
كلما احتاج الإنسان إلى الناس نزل من قيمته بمقدار حاجته، ولهذا جاء في الخبر يعني في السنن قال ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ولهذا الإنسان إذا احتاج إلى غيره فبمقدار حاجته تنزل قيمته ومحبته في قلوبهم، ولهذا جاء في الشريعة الحث والحظ على الاستغناء وأن يقوم الإنسان بحاجته بنفسه وأن لا يعينه أحد. وأشد أنواع الإعانة أن يعينك صاحب ضلال وظلم وبغي، فإنه لكل شيء ثمن، فثمن ما يعينك عليه وينصرك به ويؤيدك ونحو ذلك هو ما يوجد لديه، إما أن يأمرك بباطل وإما أن تبذل له من غير أن يطلب، وذلك أن النفوس لديها مشاعر تبيع وتشتري ولو لم يتكلم الناس ويطلبوا بألسنتهم، ولهذا يزيغ الناس بالهدايا والعطايا وغير ذلك بإعطاء أهل الضلال والزيغ والأهواء لهم. لهذا ينبغي الإنسان إذا أعطي عطية أو أعطي هدية أو وصل بصلة فلينظر إلى ثمنها قبل أن يقبضها، فما ثمنها عليه وما أثرها وما مردودها، فإذا نظر إلى ثمنها وأمن من ثمنها واتبعه فالأمر في ذلك سعة، وإذا كان ثمة تبع في ذلك وثمن عظيم يتعلق بدينه وحقه فينبغي الإنسان أن يحترز من ذلك ولو على ملء بطنه مما يجده من الدنيا اليسيرة. نعم.
صلى الله عليكم. وحدثنا عبد الملك بن حبيب بن أبو مروان قال حدثنا ابن المبارك وهذا حديث عن بشير بن سلمان عن سيار بن أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك.
بلقيس ملكة سبا بعثت إلى سليمان بهدية، وهي تريد ماذا يرجع المرسلون، يعني بماذا هل يلين معي، هل يقبل هذه الرشوة ونحو ذلك. نظر سليمان إلى أثرها لو لم يكن لديه، هو نبي معصوم، نظر إليها هي ماذا ستنظر إليه لو قبلها، فلماذا؟ لأنهم سيفرحون بقبول هذه الهدية، فأرجع الرسول ونبه إلى سبب الرد إنكم بهديتكم تفرحون، لن أجعلكم تفرحون على ذلك بل يأتيهم بجنود الله قبل لهم بها. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته، من أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألوا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا فلا بد فاسأل الصالحين. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن مسلم بن سعيد عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأرجع على الله. قال: خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. قال أبو داود: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث، قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة، وقال أكثرهم عن حمد بن زيد عن أيوب: اليد العليا المنفقة، وقال واحد: المتعففة. حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا عبيدة بن حميد التيمي قال حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. باب الصدقة على بني هاشم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حماد قال حد قال قال حدثنا حماد عن قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. قال أبو داود: رواه هشام عن قتادة هكذا. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أعطاها إياه من الصدقة. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه. زاد أبي يبدلها. باب الفقير يهدي الغني من الصدقة. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم قال: ما هذا؟ قالوا: شيء تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة.
المال سواء كان حلالا أو مباحا يتحول من صورته إذا انتقل من يد إلى يد، فإذا أهدي إلى إنسان شيء حرام ثم أداه إلى غيره فإنه يتحول حينئذ ما لم يكن أخذ رغما كسرقة وغير ذلك، فهذا لا يجوز حتى ولو تحول إذا علم الإنسان من ذلك. كذلك أيضا الميراث، إذا كان كسب الإنسان حراما ثم ورثه الذرية من بعد ذلك فإنه يتحول إليهم حلالا وهو يبوء بإثمه. نعم.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. باب في حقوق المال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطعه بأظلافها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطعوه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن النبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن
وتطرق الفحل
تطرق صلى عليك أنا مضبوط عندي بالتشديد وتطرق الفحل وتسقي اللبن. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ فذكر نحوه زاد وإعارة دلوها. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى ظننا أنه لا حق لأحد من في الفضل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض الموارث لتكون لمن بعدكم. قال فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها طاعته وإذا غاب عنها حفظته. باب حق السائل. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل قال حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل حق وإن جاء على فرس. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. باب الصدقة على أهل ذمة. حدثنا أحمد بن أبي شعيب بن الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها؟ قال نعم فصلي أمك. باب ما لا يجوز منعه. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأته وقال لها بهيسة عن أبيها قال استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين
بالنسبة للزكاة للكفار عموما هل تعطى في غير تأليف قلوبهم أم لا؟ لا تعطى في غير تأليف القلوب واستثنى الله عز وجل تأليف قلوبهم وذلك لمصلحة دخولهم الإسلام أما ما عدا ذلك فلا يعطون من الزكاة. وعلى هذا فيما يظهر اتفاق السلف. نعم ثمة خلاف يسير في عند بعض الفقهاء المتأخرين في هذا. وأما بالنسبة للصدقة هل يتصدق أم لا؟ نعم جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر ابن العاص في مسألة الصدقة لأهل الكتاب. وأما بالنسبة للهدية فأمرها واضح. الهدية كذلك أيضا فإنها جائزة أن يهدي الإنسان لأحد مثلا من أهل الكفر وشريطة في ذلك أن يكون في ذلك تقوية له على أهل الإسلام كان يكون محاربا أو مثلا ذميا كائدا أو غير ذلك. ولو جعلها تأليفا لقلبه لوافقت من جهة قربها وإحسانها وثوابها في مصارف الزكاة. نعم.
عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بينه وبين قميصه وجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: إن تفعل الخير خير لك. باب المسألة في المساجد. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها ودفعتها إليه. باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل. حدثنا أبو العباس القلوري قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التميمي قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب عطية من سأل بالله عز وجل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب الرجل يخرج من ماله. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، يصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة ما املك غيرها. فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتاه من قبل ركنه الايمن فقال مثل ذلك، فعرض عنه، ثم اتاه من قبل ركنه الايسر فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتاه من خلفه فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق بن إسناد ومعناه زاد: خذ عنا ما لك لا حادث لنا به. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري يقول: دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابه، فطرحوا فأمر له منها بثوبين، ثم حث على الصدقة، فجاء وطرح أحد الثوبين فصاحبه وقال: خذ ثوبك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول.
وذلك أن أولى الصدقة على الأقربين، وأيها أفضل، النفقة على الأقربين أم الصدقة على الفقراء من الأبعدين؟ النفقة على الأقربين أعظم، وذلك لأن الإنسان هو الذي ولي أمرهم، فيجب عليه أن يؤدي حقهم بخلاف غيره من الناس الأبعدين، فإنه يشترك هو من جهة الحق مع غيرهم، فإن الاهتمام بالمسلمين ليس واجبا عينيا عليه، ولكن الواجب العيني فيما ولاه الله عز وجل أمره. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، فيجب عليه أن يرعى من دونه، فإذا كان لديه كفاية في ذلك فإنه حينئذ ينفق على الأبعدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال:
من رحمة الله عز وجل ولطفه بأهل الفقر وقلة ذات اليد أنه لو أنفق ولو شيئا يسيرا فإن الله عز وجل يتقبل يسيره بالنسبة للمتبقي عنده، كما يتقبل الله عز وجل من الغني. فإذا أنفق الغني مثلا ألفا وأنفق الفقير درهما وليس عنده إلا درهمين، فإن الله عز وجل يعطيه أجر شطر ماله، ولو كان عند الغني ألفين فأخرج ألفا فهذا يساوي ذلك الدرهم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، من رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل مقادير الإنفاق بمقدار حظ النفس الذي يكون عند الإنسان من جهة المال. وثمة اعتبارات من جهة تعظيم المال، منها بحسب نفاستها عند صاحبها يكون أثرها عند الله عز وجل، بحسب المتبقي كذلك أيضا عند الإنسان، ومن وجوه التفضيل في ذلك بحسب مواضعها التي يضعها فيه. فالنفقة التي يعطيها الإنسان ليتيم من فقير تختلف عن الذي يعطيها لفقير ليس بيتيم، فهذا قد اجتمع فيه فقر ويتم، ومن اجتمع فيه أكثر من صنف من أصناف الزكاة أعظم من غيره، وهكذا. لهذا نقول ثمة مواضع للصدقة والزكاة، كلما اجتمعت فيها الأوصاف كان في ذلك أعظم عند الله عز وجل أجرا. نعم.
قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. باب في فضل سقي الماء. حدثنا محمد بن كثير قال
وتظهر منازل الناس والولايات والصديقية تظهر بالأعمال تظهر بأعمالهم وأظهر هذه الأعمال التي تظهر أبواب فيها أبواب الولاية مسائل الإنفاق ليس في إنفاق الإنسان فيما خرج منه ولكن فيما بقي عنده ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل أبا بكر وسأل عمر كم أنفقت ولكن كم أبقيت فإن هذا فيه أثر فيه قيمة النفقة عند الله سبحانه وتعالى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سألهما ما أبقيا وما سألهما ما أنفقا فربما كان نصف عمر أكثر من كل أبي بكر ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن المتبقي لينظر إلى حال الإنسان وقوة يقينه في إخراج ما لديه. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك قال الماء. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا محمد بن عرارة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم. باب في المنيحة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى وهذا حديث مسدد وهو أتم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال أبو داود في حديث مسدد قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. باب أجر الخازن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجرها بما ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض. حدثنا محمد بن سوار المصري قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد رضي الله عنه قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا قال أبو داود: وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم. فقال: الرطب تأكلنه وتهدينه. قال أبو داود: الرطب الخبز، والبقل والرطب. قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. حدثنا محمد بن سوار المصري قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام.
باب. وهذا من المسالك عند العلماء أنهم يعلون المرفوع بالموقوف، وذلك أنه جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله ما يخالف الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي رواه، فأعل المرفوع بهذه الرواية بحديث عطاء عن أبي هريرة من قوله. نعم.
باب في صلة الرحم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما. قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. قال الأنصاري: بين أبي وأبي طلحة ستة آباء. حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، أعطيتها أخوالك كان أعظم، أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
والهدية للأقربين أعظم من الصدقة للأبعدين، وذلك لأن الأثر على القريب يتضمن الصلة، وصلة الرحم أعظم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وتكون الهدية أعظم من الصدقة في بعض الأحوال، وذلك من الأشخاص الذي لا يقبل الصدقة ويقبل هدية ولها أثر عليه من جهة النفع، وذلك لهذا كانت الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من الصدقة عليه عليه الصلاة والسلام، مع أن الله عز وجل لم يحل له الصدقة، فكانت الهدية له عظيمة، بخلاف الصدقة فإنها لا تحل له. نعم.
قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك أو قال زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط عليه في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلت ومن قطعها بتته. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: سفيان ولم يرفع سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فطر والحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. باب في الشح. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير بيته، فأفأعطي منه؟ قال: أعطي ولا توكي فيوكى عليك. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عدة من مساكين، قال أبو داود وقال غيره: أو عدة من صدقة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي ولا تحصي فيحصى عليك. كتاب
اللقطة. الإحصاء ثلاثة أحوال من جهة إحصاء المال: إحصاء واجب أوجبه الله عز وجل، وذلك أن الإنسان يحصي في حال كيله عند البيع، فيكيل ويكتر عند وزنه حتى ينصف، فهذا من الأمور الواجبة. وأما بالنسبة للإحصاء المباح فهو إحصاء الإنسان لما يدخره لنفسه، وقد جاء في حديث جابر في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر قوت سنة. والإحصاء المكروه والإحصاء الذي يحصي الإنسان نفقته في بيته وأهله، وذلك لأنه ربما يدعوه إلى شيء من القبض، أو ربما يذهب بركة ذلك المال. وهذا الذي جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى تقول: كلته ففني، وذلك أنها كانت تحصي شيئا من أمر الدار، وهذا لا يصل إلى التحريم، ولكن الكراهة في ذلك أنه ربما كان قادحا في شيء من التوكل. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقطة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فقال لي: اطرحه. فقلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فحججت فمرت على المدينة فسألت أبي بن كعب فقال: وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها. فقال: احفظ عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وقال: ولا أدري ثلاثا، قال: عرفها أو مرة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه قال: عرفها حولا. وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري. قال له ذلك في سنة أو في 3 سنين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه قال: في التعريف قال: عامين أو 3. وقال: عرف عددها ووعاءها ووكاءها، زاد: فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني فعرف عددها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجعني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف الكاءها وعفاصها ثم استنفق منها فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته أو احمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بإسنادي ومعناه زاد سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ولم يقل خذها في ضالة الشاء. وقال في النقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها إلا فشأنك بها ولم يذكر استنفق. قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله ولم يقولوا خذها. حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن سالم بن النضري عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فعرف عفاصها ويكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه. حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد بن مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه. وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود وهذه الزيادة التي زادها زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست محفوظة. فعرف عفاصها ووكاءها. وحديث عقبة بن سويد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عرفها سنة. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني الطحان حاء وحدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله يعني عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء وإن وجد صاحبها فليردها إليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء.
وتعريفه يكون في المواضع التي مظنة أن يجد صاحبها فيها، وذلك إذا وجدها في موضع في بلدة يعرفها في تلك البلدة، وإذا وجدها في شارع بعينه يعرفها في المتاجر التي في ذلك الشارع أو في ذلك السوق، وإذا وجدها في مدرسة في تلك المدرسة، أو وجدها في مسجد يعرفها في جماعة المسجد ونحو ذلك، وإذا عرفها مثلا في وسائل الإعلام أو نحو ذلك فإن هذا أيضا يجزئ عنه في المواضع التي يظن أنها تصل إلى أهلها في البلد الذي فقدت فيه.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غير وقال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأتي فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذا قال في ضالة الشاء قال فاجمعها حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخلس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط. وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم قال حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أدي الدينار. حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قراطين فاشترى به لحما. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيهما؟ قالت الجوع. فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا. فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا. فقال كلوا بسم الله فأكلوا. فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله فقال سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقط الرجل ينتفع به. قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن إكرمة أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازير فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري من هي. فقال جرير أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال.
أحسن الله إليكم وبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال كتاب المناسك باب فرض الحج. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرب لحابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. قال أبو داود وهو أبو سنان الدولي كذا. قال عبد المجيد بن حميد كذا. قال عبد المجيد بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري. وقال عقيل سنان حدثنا النفيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصور. باب في المرأة تحج بغير محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال
وبهذا استدل من قال إن المرأة ليس عليها أن تكرر الحج إلا مرة واحدة. قال وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه ثم ظهور الحصر. وبهذا إلى هذا ذهب بعض الأئمة من الصحابة وغيرهم كعمر بن الخطاب وغيره. وبعضهم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهن جهاد لا حج لا قتال فيه والحج والعمرة، فهي مأمورة بالمتابعة كغيرها. نعم.
السلام عليكم. باب في المرأة تحج بغير محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. حدثنا عبد الله بن مسلمة النفيني عن مالك حاوى حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديث عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر سافر يوما وليلة فذكر معناه. قال النفيلي حدثنا مالك قال أبو داود لم يذكر النفيلي والقانبي عن أبيه قال أبو داود رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك قال كما قال القعنبي. حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال بريدا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة. باب لا صرورة في الإسلام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جرج عن عمر بن عطاء عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام. باب التزود والتجارة في الحج. حدثنا أحمد بن فرات يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد
الله ذهب إلى جواز ذهب المرأة للحج والعمرة بلا محرم إذا كانت مع مجموعة من النساء والقيم عليهن رجل ثقة. ذهب إلى هذا الجماعة جاء عن عبد الله بن عمر وكذلك أيضا عن عائشة وجاء أيضا عن ابن شهاب الزهري وقال به الإمام مالك رحمه الله ورواية الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية.
السلام عليكم. باب التزود والتجارة في الحج. حدثنا أحمد بن فرات يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قال حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال أبو مسعود كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا فاضوا من عرفات. باب حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله
حدثنا مسدد
قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو
عن
الحسن بن عمرو عن مهران
الأظهر بدون الأعمش. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو تراجع. نعم.
عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. باب الكري. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثنا أبو أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناس يقولون إنه ليس لك حج فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار قال قلت بلى قال فإن لك حجا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناحنا تبتغوا فضلا من ربكم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عبير عن ابن عباس أن ناسا في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفات وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير قال أحمد بن صالح كلاما معناه أنه مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج. باب في الصبي يحج. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركما فسلم عليهم فقال من القوم فقالوا المسلمون فقالوا فمن أنتم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها قالت يا رسول الله هل لهذا حج قال نعم ولك أجر.
باب ويرجى له حج كامل إلا أنه لا يجزع حجة الإسلام. وهل المجنون كذلك؟ هذا المجنون نعم قد يكون المجنون ربما يدرك ما لا يدركه الصبي في مهده. فإذا صححنا حج الصبي إذا كان في مهده فإن من باب أولى من جهة الإدراك أن صحيح حج المجنون فإنه يدرك ويميز من جهة منفعته وضره وكذلك أيضا فإنه يسير ويعرف مسالك الطرق مما لا يدركه الصبي. ولهذا الأرجح هو أن المجنون أيضا له حج كالصبي فإذا عقل فإنه يحج بعد ذلك حجة الإسلام.
أحسن الله إليكم. باب في المواقيت. حدثنا قال النبي عن مالك حا وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن طاووس وعن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أحدهما ولأهل اليمن يلملم وقال أحدهما ألملم قال فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس من حيث أنشأ قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال حدثنا المعافى بن عمران ابن عمران عن أفلح يعني بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في إحرامهم على نوعين بالنسبة للحج يهلون من مكة وبالنسبة للعمرة يهلون من الحل إذا كان داخل الحرم يخرج إلى الحل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة. ومن العلماء من يقول إن المكي ليس عليه عمرة وإنما يطوف فقط وذهب إلى هذا عبد الله بن عباس وأيضا قال به الإمام أحمد عليه رحمة الله. نعم.
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المشرق العقيق. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. شك عبد الله أيتهما قال قال أبو داود يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الواري قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس قال فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك قال ووقت ذات عرق لأهل العراق. باب الحائض تهل بالحج. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل. حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن كلمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتت على الوقت تغتسلان وتحرمان وتفيضان المناس وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى كلمة ومجاهدا قال عن عطاء ابن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها قال المناسك إلا الطواف بالبيت. باب الطيب عند الإحرام. حدثنا قال أبي مالك الحاوي حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام قبل أن يحرم لإحلال قبل أن أطوف بالبيت. حدثنا محمد بن الصباح البزاز وقال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب التلبيد. حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عبد الله عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد العال قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. باب في الهدي. حدثنا النفيني قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق وحدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح قال حدثني مجاهد عن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن منهال برة من ذهب زاد النفيني يغيظ بذلك المشركين. باب في هدي البقر. حدثنا ابن صرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. باب في الإشعار. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدانة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده. حد قال أبو داود رواه همام قال سلت الدم عنها بإصبعه. قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة التي الذي تفردوا به. حدثنا عبد الأعلى بن حمال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن مسر بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. حدثنا هناد قال حدثنا مكرم عن سفيان عن صور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة. باب تبديل الهدي. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن خالد بن سلمة روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب بختيا فأعطي بها 300 دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت بختيا فأعطيت بها 300 دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا قال لا انحرها إياها. قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها. باب من بعث بهديه وأقام. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أفلح بن حميد عن قاسم عن عائشة قالت فتلت قلائد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عمرة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عمر عن قاسم بن محمد بن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قالت أم المؤمنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله.
وهذا من السنة المهجورة أن الإنسان لا يبعث بهديه إلى مكة ولو لم يكن حاجة أو معتمرا يبعث مع الناس أو يبعث مالا أيضا ينحر له بما لا يشترى له هدي ثم ينحر في مكة. فهذا من السنة التي لا يفعلها أكثر الناس. نعم.
باب في ركوب البدن. حدثنا القانبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها, فقال انها بدنه, قال اركبها ويلك في الثانيه او الثالثه. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج قال اخبرني ابو زبير قال سالت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركب بالمعروف اذا رجيت اليه حتى تجد ظهره. باب في الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن هشام عن ابيه عن ناجيه الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال ان عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن حرب حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن ابي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الاسلمي وبعث معه بثمان عشرة بدنة فقال أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال تنحرها ثم تصبغ دم نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعلها على صفحتها مكان اضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك, فهذه توسعة في نقل الحديث على المعنى. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق بن أبي نجيح عن مجاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لوحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرد. قال عيسى قال ثور واليوم الثاني قال وقربني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حرملة بن عمران عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن فدعي له علي فقال له خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعنا بها في البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف علي رضي الله عنه. باب كيف تنحر البدن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة يسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنى قال كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدانته وهي باركة فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. باب في وقت الإحرام. حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وإيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. حدثنا القانبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد بن جهل بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر: يا ابا عبد الرحمن، رايتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رايتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين، ورايتك تلبس النعال السبتيه، ورايتك تصبغ بالصفره، ورايتك اذا كنت بمكه اهل الناس اذا راوا الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم الترويه. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن مكدر عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما على جبل البيداء أهل. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا وهب يعني بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال سعد بن أبي وقاص: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، فإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. باب الاشتراط في الحج. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن أكرمة بن عباس أن طبعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أشترط؟ قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني. باب في إفراد الحج. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي قال حدثنا مالك عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفراد الحج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حاوى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة حاوى حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال موسى في حديث وهيب: فإني لولا أني هديت لأهللت بعمرة. وقال في حديث حماد بن سلمة: وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي. ثم اتفقوا فكنت في من أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: وددت أني لم أكن خرجت العام. قال: أرفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. قال موسى: وأهلي بالحج. وقال سليمان: واصنع ما يصنع المسلمون في حج. فلما كان ليلة الصدر أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم. زاد موسى فأهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت فقضى الله عمرتها وحجها. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي. زاد موسى في حديث حماد بن سلمة: فلما كانت ليلة البطخاء طهرت عائشة. حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فمن أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الأسود بإسناده مثله زاد: فأما من أهل بعمرة فأحل. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائط ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. فقالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال أبو داود: رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه، لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرب حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا عائشة فقلت حط ليتني لم أكن حججت فقال سبحان الله إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فقال انسك المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي قالت وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة يوم النحر فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فأحل من لم يكن ساق الهدي. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال محمد أحسبه قال ولا حللت مع الذين أحلوا من العمرة. قال أراد أن يكون أمر الناس واحدا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن
أنه لا حرج على الإنسان أن يقول لو في تمني الخير وتحقق حصوله بخلاف ما يفوت من أمر الإنسان من أمر الدنيا أو ما يفعله أو ما يلحق بالإنسان من أمر المصائب التي لو قال تلك الكلمة ربما عارض قدر الله جل وعلا. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على أن الهدي يكون في مال الولي إذا كان الذي حج الصبي أو المرأة فإنه على وليها الهدي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نحر وضحى عن نسائه بالبقر. نعم.
السلام عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ فقال الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفين أربع ليال ثم أهلنا يوم الترويه ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت وطوى وقفت المواقف حتى إذا طولت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة قال عند قوله وأهني بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. قال الأوزاعي سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد
وإنما سأل سراقة لأنه كانت العمرة في أشهر الحج من الكبائر في الجاهلية فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة فظنوا أنها استثناء فسأله على هل هذا دائما أم لا فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها إلى الأبد. نعم.
السلام عليكم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لاربع خلون من ذي الحجه فلما طافوا بالبيت وبصوا المرأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوها عمره الا من كان معه الهدي فلما كان يوم الترويه اهلوا بالحج فلما كان يوم النحر قد قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروه. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل هو واصحابه بالحج وليس أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا أن انطلقوا إلى منى وذكورنا تقطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحد أن تحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أن محمد بن جعفر حدث عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو داود هذا منكر إنما هو قول ابن عباس. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا النهاس عن عطاء بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. حدثنا الحسن بن شوكر وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع أخبرنا يزيد بن أبي زياد المعنى عن مجاهد عن ابن عباس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفق ولم يحل من أجل هدي وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديثه أو يحلق ثم يحل. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن أبيه عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي حيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا أما هذا فلا. فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. باب في الإقران. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل وعن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها يعني بذي الحنيفة حتى أصبح ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما. قال أبو داود الذي تفرد به يعني أنس من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال كنت مع علي رضي الله عنه حين امره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن قال فاصبت معه اواقي. قال فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فاطمه رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال قلت لها إني أهلت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنعت؟ قال قلت أهلت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضع. حدثنا عثمان
في الحديث السابق سنية التحميد والتكبير والتهليل عند الإحرام هذا من السنن المهجورة عند التلبية وما يفعله أكثر الناس أنهم يلبون فيقول لبيك اللهم لبيك ولا يهللون ولا يكبرون ولا يحمدون الله عز وجل وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح وقد ترجم عليه البخاري رحمه الله وهو يتخلل التلبية نعم.
حسن الله عليكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال الصبي بن معبد أهللت بهما معا فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن قدامة بن أعيان وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال الصبي بن معبد كنت رجلا عربيا نصرانيا فأسلمت فأتيت رجلا من عشيرة يقال له ديم ابن ثرملة فقلت يا هنا إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال أجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي فأهللت بهما معا فلما أتيت العذيبة لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال فكأنما ألقي علي جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا عربيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإن أهلت بهما معا. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا النفيلي.
هذا قد استدل به من قال بوجوب العمرة، وذلك أن عمر الخطاب قال له: هديت لسنة نبيك، مع قول إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأيده عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى على هذا. ولكن المشهور عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وبهذا القول ما يوافق، لكن المرفوعات عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإلزام ضعيفة، وإنما هي موقوفات. جاء عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم، وجاء أيضا عن ابن سيرين. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل، قال وهو بالعقيق، وقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقال عمرة في حجة. قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة. قال أبو داود: وكذا رواه علي بن بارك عن يحيى بن أبي كثير في الحديث في هذا الحديث وقل عمرة في حجة.
وهذا بالنسبة للقارن يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، وأما بالنسبة للمفرد يقول لبيك حجة، وبالنسبة للمتمتع يقول لبيك عمرة. وأما ما يقوله البعض لبيك عمرة متمتعا بها للحج فهذا لا أصل له، وإنما يقول لبيك عمرة، فإذا أنت من عمرة يقول لبيك حجة في يوم التروية بالحج يربي. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا هناد بن سري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا المعنى عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، ورأيته يقصر عنه على المروة بمشقص، أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص. قال ابن خلاد: إن معاوية لم يذكر أخبره. حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد ومحمد بن يحيى المعنى قال وحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن معاوية قال له: أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة. زاد الحسن في حديثه لحجته. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن مسلم القجري أنه سمع النبي أنه سمع ابن عباس يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الذي قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن عقيل بن عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى وساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم قب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. باب الرجل
الرمل أكد من الطباع، وحديث الرمل أصح من الطباع، وحديث الطباع فيها كلام تكلم فيها غير واحد، ولا يحفظ عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه الطبع، وأما الرمل فمعروف مشهور. نعم.
السلام عليكم. باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال بل لكم خاصة.
وكل هذه المناسك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع هذه كلها باقية إلى قيام الساعة وهي أنساك ثلاثة. من جهة تفضيلها تختلف بحسب حال الإنسان، من ساق الهدي فالأفضل له القران، ومن لم يسق الهدي فهو على حالين، إما أن يكون لم يحج ولم يعتمر قبل ذلك فالسنة أن يأتي بالعمرة مفردا وكذلك والحج مفردا كل واحد في سورة مستقلة، وهذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة. وإذا كان بعد ذلك قد أدى عمرة وأدى حجا مفردا كل واحد بسفرة فإنه يأتي بعد ذلك بالتمتع هو الأفضل الأفضل له. نعم.
أحسن الله عليكم. باب الرجل يحج عن غيره. حدثنا قال النبي عن مالك بن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. حدثنا حفص بن عمر
في هذا الحديث في قوله فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه يأخذ منه البعض أن هذه المرأة كاشفة لوجهها وهي جارية، وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي يعلى في كتابه المسند أيضا من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن هذا الرجل جاء يعرض ابنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليخطبها. ومعلوم إذا النظر ولو قدر أنها كاشفة فرد عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناد هذا صحيح عند الإمام أحمد وعند أبي يعلى. ثم إن الفضل لم يكن بذاك الكبير وهو قد قارب الاحتلام، ولهذا نقول إن مثل هذا الدليل ولا حجة لا حجة فيه. نعم.
نعم. السلام عليكم. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه قال حدثنا شعبة عن ابن عمال بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، قال احجج عن أبيك واعتمر. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وحدثنا هناد بن سري المعنى واحد قال إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرومة، قال من شبرومة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة.
وهذا لا يصح مرفوعا، الصواب فيه الوقف.
أحسن الله عليكم. باب كيف التلبية. حدثنا القعنبي قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي عبد الرحمن عن أبي مالك عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفع أصواتهم بالهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما.
سيكفي نتوقف لمن أراد أن يتوضأ وأن يفطر لمن كان صائما، نكمل بعد الصلاة. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.